بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، جلس أبو حاتم الرازي وأبو زرعة رحمهم الله يتذكران الأحاديث وعللها أخطاء الرواة، فقال أبو زرعة: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، ما أقل ما تجد من يحسن هذا. يقول ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا الكلام، وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي. ستقول: مهلا يا شيخ، نحن نتذاكر كتاب نخبة الفكر في مصطلح الحديث وليس كتابا في العلل. أقول: إخوة، من هنا دخل الخلل. ينبغي إذا درسنا مصطلح الحديث أن ندرك حقيقة هذه المصطلحات. الإخوة، هذه المصطلحات لها شأن عظيم. هذه المصطلحات هي في الحقيقة قواعد للتصحيح والتضعيف. فينبغي على طالب العلم أن يحرر المسائل التي فيها، و يعتني بتحقيقها. والحمد لله الإخوة، الله تعالى أنعم علينا بأن حبب إلينا طلب العلم، وتجد الواحد من طلاب العلم لا يرضى أن يكون في دينه مقلدا، يقول: لابد أن أطلب العلم وأتبع الحديث الصحيحة ويتعلم أصول الفقه، وإذا درس مسألة فقهية ينظر في الأقوال والأدلة وترجيحات العلماء، ولا يرضى لنفسه أن يكون مقلدا في كل شيء. أما في الحديث، في الحقيقة الإخوة والواقع أن أكثرنا يقلد في الحديث وليس عنده فهم، لسبب اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث وتعليلها. فإذا رأى مثلا حديثا اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتضعيفه يقلد، ويجوز له أن يقلد إذا ما كان يعرف الترجيح في مثل هذه المسائل. ولكن لا شك أن طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى درجات عالية في العلم والإيمان، فهذا لا يرضى لنفسه بهذه الدرجة، بل يقبل على تعلم العلم النافع هذا العلم الإخوة كما تعرفون علم عظيم، ولا بد ونحن ندرس هذا العلم أن نستشعر الإخلاص لله تعالى، وأن الذي يدرس علم الحديث مصطلح الحديث إنما يريد أن يصل إلى مراد الله جل وعلا بهذه الدراسة. الآن إذا قلت هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف، أنت بهذا تحلل وتحرم، أنت بهذا ربما تحل فروجا، مسائل في النكاح في الطلاق إنما تبنى على تصحيح الحديث أو تضعيفه، ليس الأمر بالسهل. أنت لما تقول هذا الحديث ضعيف كأنك تلغي هذه السنة، وإذا قلت هذا الحديث صحيح تثبت أن هذه سنة، فلا شك أن هذا أمر خطير جدا. ومسائل الحديث ترجع إلى هذا، كل مسألة من المسائل هي في الحقيقة يندرج تحتها عشرات أو مئات الأحاديث تنبني على هذه المسألة. ولهذا ينبغي علينا أن نحرص على الهمة العالية في هذا الباب. وأنقل لكم كلاما لابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته، يقول: إن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محققو العلماء وكملتهم، ولا يكره من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذلك كثر غلط الغالطين أو غلط العاطلين منه من مصنفي الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكان علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة. قال: فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. وهذا الذهبي يقول: ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. ربما ينطبق علينا هذا الكلام في الحقيقة، لكن على الأقل الإخوة المسلم وطالب العلم الذي يجتهد في طلب العلم عليه أن يكون له حظ وافر من هذا العلم، لأن هذا العلم نصف العلم، كما قال بعض السلف: العلم نصفان، الفقه في الدين ومعرفة الحديث يعني صحيحه من ضعيفه. والعمدة في هذا الإخوة في هذه المسائل التي في علم الحديث، كما عرفنا هذه مصطلحات تندرج تحتها مسائل كثيرة. يعني الآن لما تتكلم عن الحديث الصحيح، ويأتي في تعريف الحديث الصحيح موضوع مثلا العدالة والجهالة وضبط الرواة، طيب الرواة المجهولون كيف يكون التعامل معهم، وما هو ضوابط قبول رواية المجهول، هل تقبل في بعض الأحيان لا تقبل. فأنت إذا اعتمدت الآن قاعدة أو قولا في هذه المسائل، بناء عليه ستصحح وتضعف الأحاديث. إذا تكلمت مثلا عن الصدوق والثقة، وإذا تفرد الصدوق بحديث مثلا، مسألة الإعلال بالتفرد عند العلماء المتقدمين حتى لو ما حصلت مخالفة أو لا يكون الإعلال إذا حصلت مخالفة، هذه كلها مسائل فيها خلاف بين العلماء. وإذا تبنيت قولا في هذه المسألة فبناء على هذا يعني ستصحح وتضعف مئات الأحاديث بسبب هذه المسائل، زيادة الثقة، مسائل التدريس، وهكذا مسائل كثيرة ومتشعبة. وفي الحقيقة لولا أن الذي يبذل جهده في طلب الحق والعلم ثم لا يوفق للصواب أنه يعذر لهلكنا، لولا العذر الإخوة لهلكنا، ولكن هذا من رحمة الله تعالى. ثم الإخوة كما تعرفون هذه القواعد وهذه المصطلحات كيف ظهرت، كيف ظهرت هذه المصطلحات؟ السنة بموت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صدور الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون أخذوا ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا تابع التابعين. فلما تشعبت الأسانيد احتاج العلماء إلى تقييد هذه الأحاديث وأسانيدها حتى يحفظ الدين، وسخر الله تعالى هؤلاء الجهابذة لحفظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى أصدر عمر بن عبد العزيز في خلافته أمرا رسميا بتدوين السنة، دون العلماء السنة. انظر كيف موطأ الإمام مالك، حفظ من ذلك الزمان إلى زماننا هذا. وهكذا بطبيعة الحال والعصر أنه لما تتشعب الأسانيد يقع الخطأ، يقع الوهم، يقع النسيان، فيأتي العلماء يعالجون هذا بالتعبير عن رد الرواية بمصطلحات، فتنتج أو تأتي هذه المصطلحات. فهذا إنما جاء في كلام الأئمة المتقدمين الذين أعلوا هذه الروايات ومحصوها ونقحوها، ثم جاء المتأخرون وجعلوا هذه المصطلحات في هذه الكتب، مصطلح الحديث، وبينوا معانيها، ضربوا الأمثلة عليها، وهكذا. فالأصل في تقعيد هذه المصطلحات هو ما كان عليه العلماء النقاد الأئمة المتقدمون. ويقول ابن رجب رحمه الله في تسلسل جميل يذكر الذين اهتموا بنقد الروايات وتعليلها، قال: فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا، وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختياني، وأخذ عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي، وكلاهما توفي سنة 98، يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 98. قال: وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، هؤلاء طبقة، يعني بن معين توفي سنة 33، بن المديني 34، مام أحمد 41. قال: وأخذ عنهم مثل البخاري توفي سنة 56، وأبي داود توفي سنة 75، وأبي زرعة توفي سنة 64، وأبي حاتم توفي سنة 77. قال: ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا. قال ابن رجب: وجاء بعد موت هؤلاء جماعة منهم النسائي توفي سنة 300، والعقيلي سنة 22، وابن عدي 65، العقيلي 22، وابن عدي 65. قال: وجاء بعد موت هؤلاء جماعة، أو قال وابن عدي قال: والدار قطني توفي سنة 85، ثم قال: وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك. لاحظ الدارقطني، نعم البيهقي عنده كلام في التحليل، توفي سنة 58 و400، ثم قال: وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج بن الجوزي: قل من يفهم هذا بل عدم، والله أعلم. وتلاحظ في ذلك الزمن، يعني من سنة 200 إلى سنة 300، يعني هذا يسمى العصر الذهبي الذي دونت فيه غالب كتب السنة، الكتب الستة ومسند أحمد، غالب كتب السنة دونت في هذه الفترة. فهذه الفترة هي التي ظهرت فيها هذه المصطلحات. طبعا قبل ذلك كانت تظهر بعض المصطلحات، لكن هنا في هذه الفترة ظهرت كتب الحديث والمصطلحات، وظهرت كتب العلل، علل أبي حاتم وسؤالات الترمذي للبخاري. وأثناء تعليل الأحاديث لا شك كانوا يتكلمون بمثل هذه المصطلحات. وتأمل في تعليل هؤلاء، يعني هم كانوا يعاصرون مرحلة الرواية وينقلون الحديث بالمشافهة، فلما يعلون رواية من الروايات يكون هذا عن علم دقيق جدا. ولهذا الإخوة، طالب الحديث عليه أن يعرف قدر هؤلاء الأئمة، وهذا مهم جدا. أحيانا يعني تغتر بجمع بعض الطرق، تقول هذا الحديث له طرق، وقال الإمام أحمد أو قال أبو حاتم هذا الحديث ما رواه عن فلان إلا فلان، ولكن أخطأ لأن الحديث له طرق كثيرة. طيب أنت الآن جمعت هذه الطرق من خلال الكتب المطبوعة أمامك، لكن هؤلاء كم حفظوا من الأسانيد والأحاديث؟ يعني مثلا إذا كان عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله يقول: كتب أبي 1000000 حديث. 1000000 يعني كم؟ مليون. طبعا هذا يعني بالأسانيد، طبعا هم يعدون السند الواحد حديثا. الآن لو تجمع دواوين الحديث المطبوعة ما تصل الأسانيد فيها إلى مليون. يقول: كتب أبي 1000000 حديث. ويقول: حلف رجل بالطلاق إن أبا زرعة يحفظ 100000 حديث. يعني قال امرأتي طالق إذا كان أبو زرعة ما يحفظ 100000 حديث، فالآن يراجعون أبو زرعة. فسألوه: هل فلان حلف بالطلاق على امرأته أنك أنت تحفظ 100000 حديث؟ فقال: ليمسك امرأته فإنها لم تطلق. يعني بالفعل ويحفظ 100000 حديث. وقال أبو زرعة: أحفظ 10000 حديث مزورة. 10000 هذه أحاديث ضعيفة. قال: إذا مر بي منها حديث عرفته. تعرفون أيضا قصة أحمد ويحيى بن معين في صحيفة أبان مشهورة، أن يحيى بن معين كان بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، وهذه صحيفة يعني موضوعة. فلما رآه الإمام أحمد يكتب هذه الصحيفة أنكر عليه، قال: تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة؟ قال: أكتبها فأحفظها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجي إنسان بعده فيجعل لنا ثابتا. يعني بدل أن يقول معمر عن ثابت أو ثابت عن أنس يقول أبان عن أنس، مثلا يخطئ. والحديث مثلا حديث مثلا أبان حديث موضوع أو حديث ضعيف جدا، لكن مثلا يأتي راوي بدل أن يقول أبان يقول ثابت، فمباشرة يعرف أن هذا ضعيف، حتى لو كان هذا الراوي ممكن ما يكون يعني ضعيف في الحفظ، ممكن يكون ثقة لكن وهم، فيكون على علم بهذا. وتأمل كيف كانوا يحصون أخطاء الرواة. يعني الإمام أحمد يقول: كنت أنا وعلي بن المديني نتذاكر، قال فذكرنا أثبت من روى عن الزهري. من أثبت من روى عن الإمام الزهري؟ فقال علي سفيان بن عيينة، وقال أحمد الإمام مالك. فبدأ كل واحد يخرج أخطاء الراوي عن الزهري. قال إمام أحمد ابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري. شوف كيف حسب كم لهذا الراوي من رواية موهومة، مع أن ثقة في هذا الراوي. فلما يأتي حديث يقول لك لا هذا حديث خطأ، وما يفسر لك لماذا خطأ، هو له محصي أخطاء الرواة أصلا. يمكن أنت تأتي له بمتابع من كتاب متأخر عند الدارقطني ولا الطبراني وتقول رحمك الله إمام أحمد لا ما فلان ما أخطأ في الحديث، وهذا غير صحيح في الحقيقة. لأن الإخوة في هذا العصر دونت السنة، وغالب الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة المقبولة دونت، وتركت الأسانيد المكذوبة أو روايات المخلطين والواهمين. فلكن جاء من بعدهم أيضا ودون، وربما ذكر هذه الروايات في يعني الكتب، لذلك تكثر المناكير والغرائب في معاجم الطبراني وسنن الدارقطني، هي مظنة المناكير. فمثل هذا لابد من تصوره. أيضا ما ننسى قول البخاري رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، ومن هذه الأحاديث انتقى صحيحة. وهكذا الإخوة. ولهذا يقول ابن رجب يقول ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، قال وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم، قال وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه. يعني هذا هو الأصل، إذا وجدنا هؤلاء يعلون رواية فالأصل الإخوة أن طالب العلم يكون موقفه تجاه هؤلاء الأئمة الكبار أن يبحث عن السر في تعليل هذه الرواية، لماذا أعلوا هذه الرواية. ما يكون ابتداء إذا وجدت بعض الأسانيد التي ظاهرة الصحة أن يكون همك أن تخالف هؤلاء الجبال بأسانيد معدودة وقفت عليها، وخاصة إذا كانت هذه الأسانيد في كتب متأخرة. فهذا من الإشكالات الكبيرة في هذا العلم. فهنا العكس، طالب العلم تجاه مثل هذه المسألة عليه أن يعرف أن كلام هؤلاء يولد في النفس غلبة ظن بخطأ الحديث لعلمهم الغزير في هذا. ولهذا كان ابن مهدي يقول معرفة الحديث إلهام إلهام. وتحاول بقدر المستطاع أن يعني تبحث عن سبب تعليل هذه الروايات، لا أن يكون همك ابتداء مخالفة هؤلاء بظواهر الأسانيد التي عندك، بل حتى لو اضطر الطالب إلى أن يعل ظواهر هذه الأسانيد ولو بعلل ضعيفة أو خفية ويرجح كلام هؤلاء فهذا هو المطلوب. يعني أحيانا ممكن تكون الأسانيد التي ذكرت مثلا في مقابل قول هؤلاء، أن هؤلاء نصوا على أن هذا الحديث ما يروى إلا عن فلان، وأنت وجدت لا الحديث والله يروى عن غير فلان، لكن من الذي روى هذه الروايات؟ ممكن يكون صدوق، صدوق يعني يخطئ أحيانا. فكوننا نقول أخطأ هذا الصدوق في مثل هذه الروايات لأن الأئمة نصوا على أن أصلا هذا الحديث ما يروى إلا عن فلان، هذا أقوى من أنك ترد كلام هؤلاء الذين ما شاء الله يحفظون آلاف مؤلفة من الروايات ويعرفون أخطاء الرواة وعاينوا الأصول وعاشوا عصر المشافهة. فلا شك أن كلامهم أولى بالتقديم. وهكذا إلا يعني في حالات ممكن يعني يضطر الإنسان أحيانا، لكن هذا هو الأصل ابتداء في تقرير يعني هذه المسألة، والله أعلم. لذلك يعني نص يعني ابن حجر وغير من الأئمة يعني على متابعة هؤلاء يعني في أحكامهم بل تقليدهم فيها. والطالب هنا عليه أن يعرف كيف وصل هؤلاء لمثل هذه الأحكام. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ونقرأ متن يعني الكتاب نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله تعالى. وعندكم أيضا شجرة توضيحية لأنواع الحديث تساعدنا في فهم مصطلحات نخبة الفكر. والإخوة نعم يقول: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في صلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. وكما عرفنا الإخوة، هذه المصطلحات تكلم بها الأئمة النقاد من قبل، ولا بد أن نفهم نقطة مهمة في المصنفات المتأخرة. الذين صنفوا في هذه المصطلحات نظروا إلى استعمال المتقدمين لها، لكن أيضا كان من مقاصدهم تقنين هذا العلم. تقنين هذا العلم كيف يعني تقنين هذا العلم؟ وهذا موجود في كل العلوم. الذين أطلقوا هذه المصطلحات في بداية الأمر، في بداية الأمر من الأئمة النقاد المتقدمين أبو حاتم وإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، في الغالب لما يطلقون هذه المصطلحات يعني يعبر بالتعبير اللغوي الواسع عن حال الرواية، ما عندهم التضييق في موضوع المصطلحات. فمثلا فلان روى عن فلان ولم يلتقي به، يقول فلان أرسل حديثه عن فلان، مع أن احنا عندنا المرسل رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم ممكن يكون المرسل أي انقطاع في السند، لأنه كأنه أرسل الرواية ولم يضبطها أو يقيدها بمن سمع منه مثلا. يعني مثلا فلان صدوق لكن خالفه جمع من الثقات، يقول هذا الصدوق جاء بحديث منكر، حديثه منكر، يطلق المنكر على رواية ممكن الراوي ما يكون ضعيف، لكن عندنا احنا نتقرر ماذا؟ أن مخالفة الضعيف من هو أولى منه هذا هو المنكر، أما الشاذ مخالفة الثقة. ممكن أصلا يأتي واحد بسند بدون مخالفة ولا شيء، يقول فلان شذ بهذا السند، اللغة مقبول طبعا. وهكذا كانوا يعبرون، مصطلحاتهم واسعة. جاء المتأخرون يريدون تسهيل العلم وتقنين هذا العلم، فوضعوا هذه المصطلحات وقيدوها، وربما اصطلحوا على بعض المصطلحات يعني بمعاني فيها تقييد للمعاني الواسعة التي كانت موجودة عند المتقدمين. لكن يعني هذا كما عرفنا من باب تقنين العلم حتى تتميز الأنواع. لكن هنا الإشكالية الإخوة، لا بد من فهم هذه الحقيقة حتى ما تختلط عليك الأمور. وهذا الكلام نص عليه ابن حجر نفسه، مثلا لما فرق كما سيأتي معنا بين المرسل الخفي والتدليس، ذكر أنه ما خص المرسل الخفي بهذه الصورة إلا لتمييز الأنواع فقط، وإلا هذا ممكن يطلق عليه تدليس عند المتقدمين، ليس مرسل خفي. هذا نص عليه في كتابه في المدلسين تعريف أهل التقديس، قال لتتميز الأنواع. فإذا هذا كان من مقاصد المتأخرين، وهذا فيه تسهيل لمن يأتي في استخدام هذه المصطلحات. فلما أقول مثلا حديث منكر تعرف مرادي بالضبط أني أنا أريد مخالفة الضعيف من أول من، إذا قلت حديث حسن تعرف أني أريد أن هذا السند فيه راوي خفيف الضبط، إذا قلت كذا خلاص تعرف المعاني. هم هكذا قصدوا، لكن النقطة الخطيرة هنا الإخوة أن ما يصلح أن ننتقد الأئمة المتقدمين بمصطلحات المتأخرين، هذه الإشكالية التي قد تحصل إذا ما فهمنا هذه القضية خطأ. يعني مثلا نجد إمام قال عن راوي صدوق روايته قال منكرة، قل لا رحمك الله يا أبا حاتم، هذه الرواية ليست منكرة هي شاذة. لا، هو الآن يعبر بتعبيره، يعبر بالتعبير الواسع، وهذه مسألة تحلك إشكالات كثيرة في هذا العلم. فإذا الإخوة تقرير المتأخر لمصطلح لا يعني إلغاء ما استعمله المتقدم في هذا المصطلح، لا يعني إلغاءه أبدا. ونعتذر للمتأخر إنما أرادوا تسهيل هذا العلم، لكن للأسف الإنسان إذا فقط درس المصطلحات على أنها هي المصطلحات التي استعملها المتقدمون وما تخرج عنها قيد أنملة، يحصل عنده تناقض بعد ذلك إذا استمر في هذا العلم. يبدأ يقرأ كتب العلل يقول لا نحن درسنا في المصطلح كذا وهم يقولون كذا، وبالفعل هذا وقع في بعض الباحثين والدارسين، يصبح ينتقد المتقدمين باصطلاحات المتأخرين، وهذا خطأ. فهذه مسألة مهمة في يعني التآليف في علم الحديث، والله أعلم. وكما ذكر ابن حجر أن التصانيف يعني كثرت، وكما عرفنا يعني المصطلحات كانت تتناقل في كلام المتقدمين، في كلام البخاري، كلام مسلم، كلام أحمد، كلام أبي حاتم. فلذلك جميل بطالب العلم أن يعني أيضا يقرأ كلام هؤلاء من الكتب التي تنقل يعني كلام هؤلاء، كتب العلل، كتب يعني بعد أن يعني يتقدم في طلب العلم. بل هناك كتب في ذلك الوقت ألفت يعني في بعض علوم الحديث، مثل كتاب التمييز لمسلم في العلل، مقدمة مسلم، رسالة أبي داود لأهل مكة، علل الترمذي، كتب العلل عموما. ثم يعني كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر أن من أوائل أما الذين ألفوا في هذا الرمى هرمزي في كتاب المحدث الفاصل، وهكذا جاء الحاكم له كتاب معرفة علوم الحديث، وهو من أنفع الكتب لأنه يعتمد على كلام المتقدمين وسوق أمثلة كثيرة في كتابه الحاكم معرفة علوم الحديث، وكذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، إلى أن جاء ابن الصلاح وألف مقدمة المشهورة التي اعتمد عليها من جاء بعده في المنظومات، في الألفيات، في المختصرات، كلها ترجع إلى مقدمة ابن الصلاح، والله أعلم. قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. وهذا كما يوجد عندك في الشجرة يعني الحديث بحسب طريقة وصوله إلينا، بحسب عدد الطرق، إما متواتر أو آحاد. يقول: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، المفيد للعلم اليقيني، حديث ينقله 20 من الرواة مثلا فلا تشك في صحته، يفيد العلم اليقيني الذي لا شك فيه، قال بشروطه. وفي الحقيقة الإخوة بالنسبة للشروط التي تذكر في المتواتر هي صحيح، قد تكون شروط صحيحة بالنظر إلى ذات الخبر في الواقع. كيف؟ يعني مثلا الآن عندك في الأخبار أو في وسائل الإعلام ينقل خبر، ممكن يتناقلون خبرا وسائل كثيرة تنقله لكن يكون خبر غير صحيح، وتكتشف بعد ذلك أن هذه لعبة إعلامية، لأن العادة ما يعني ممكن أن يتواطؤوا عن الكذب مثلا، لذلك يشترطون مثلا عدد كثير، أحالة العادة تواطؤهم عن الكذب ورووا عن مثلهم إلى منتهى السند وهكذا. هذا إذا نظرنا إلى صحيح معالجة الأخبار في الواقع، نعم ممكن، لكن إذا نظرنا إلى تطبيق هذا في الرواة فهذه الشروط ما تصلح للمتواتر. لماذا؟ لأن الإخوة لما نقول عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كيف يعني تحيل العادة، تمنع العادة أن يتواطوا على الكذب؟ يقول يعني كل واحد يكون من بلد، أما إذا مثلا كان خمسة من المدينة يقول لا هذا ما يصح يكون متواتر، ممكن أن يتواطوا على الكذب. طب أنت الآن تتكلم عن من؟ عن أئمة وطلاب حديث نقلوا هذا الحديث، ما يمكن أصلا أن يخطر ببالك أن يكذب مثل هؤلاء العدول التقاه. فمثل هذا رده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الشرط في المتواتر، يعني ما يكون متواتر إلا إذا كان من بلدان مختلفة، هذا غير صحيح. وقال لمن قال هذا القول: لبئس ما نبثت يعني نبثت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت. فهذا فيه حط على أئمة الحديث في الحقيقة. وأيضا الصورة التي يذكرونها في المتواتر الإخوة صورتان، يعني يروي صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبقة الصحابة مثلا 10، ثم الصحابي الواحد يروي عنه 10 أو 20، ثم الواحد من هؤلاء يروي عنه 10. هذا الإخوة لا يكاد يوجد، وهذا الذي نص عليه ابن الصلاح وابن حبان بل حتى الدارمي، هذا ما كاد يوجد في الأخبار، أنه كل راوي يروي عنه جمع وكل واحد من طبقة أولى الجمع يروي عنه جمع، هذا ما كاد يوجد في السنة. إنما الموجود في السنة مثلا 10 من الصحابة، هذا التابعي الذي روى عن هذا الصحابي ينقل عنه مثلا 1 2 وهكذا، وكل طريق يكون يعني بمفرده، فتتنوع هذه الطرق لهذا الحديث. هذا الغالب في المتواتر الآن. أما أن تشترط أن الصحابي هذا ينقل عن 10 وهذا التابع ينقل عن 10 أو كذا، هذا إنما يقول به أهل البدع. لماذا؟ للطعن في السنة، لما يشككون في الآحاد يقول لا يمكن أن يحتمل الخطأ، فلا نقبل أحاديث الآحاد في باب العقيدة، لأن العقيدة لابد فيها من أدلة يقينية ما تحتمل الخطأ. كيف أدلة يقينية؟ لابد أن يكون متواترا. كيف متواتر؟ كل طبقة عن كل واحد جمع، وهذا والجمع هؤلاء عن كل واحد منهم جمع، وهذا الإخوة لا يوجد هذا، هذا إنما أظهره أهل البدع للطعن في السنة. وهذا نبه عليه يعني الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في رد على المريسي أن لا يحتج إلا بالمتواتر، قال له: لقد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد المتواتر بهذا المعنى، وللأسف الإخوة هذا المعنى المتواتر ممكن، ونحن طلاب أذكر كنا نفهم متواتر بهذه الطريقة، ما رواه جمع عن جمع، يقولون لابد عن كل واحد يرويه جمع، هذا الإخوة غير صحيح. يقول له الدارمي: أنت ستبطل الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وإنما المتواتر الذي يعني يطلقه الأئمة مثل الإمام مسلم مثلا قال في كتاب التمييز: تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين. جاءت أحاديث كثيرة ممكن تكون أسانيدها مفردة، لكن بمجموعها مدام كثرت هذه الأسانيد نقول إيش؟ حديث متواتر إذا كثرت، نعم، باعتبار أفرادها. فلا شك أن المتواتر طبعا أقوى من غيره ويفيد يعني اليقين في النفس. طيب قال والثاني إيش؟ قال والثاني المشهور هو إيش؟ طبعا هو مقابل المتواتر الآحاد، لكن ماذا يريد بقول الثاني؟ قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، قلنا هذا متواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني من ثلاثة فما فوق. قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. و تلاحظ الإخوة هنا أن ابن حجر اعتمد في الترتيب على أساس التقسيم العقلي، صح ولا لا؟ الخبر إما يزيد على ثلاثة هذا المتواتر بلا عدد، إذا كان ثلاثة فما فوق مشهور، اثنين واحد، يعني خلاص يريد أن يقسم لكل صورة يعطيها مصطلح، وهذا ما كان موجود عند المتقدمين. لذلك يقول ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار التي شرح الصنعاني في توضيح الأفكار، يقول وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى التطويل فيه. ولذلك لما يقولون هذا الحديث مشهور، مشهور يعني تعددت أسانيده، يمكن أن يطلق عليه متواتر، حتى يقول حديث مشهور متواتر في اللغة، هذا موجود عند المتقدمين. ويمكن أيضا أن ما يصل إلى مرحلة المتواتر، مثلا قال حديث مشهور يعني إذا كثرت أسانيده بدون يعني أن يعني تحصر يعني عدد معين، لكن يعني كما ذكر هنا يعني في التعريف أن ثلاثة فما فوق، يعني ولو في طبقة واحدة من طبقات السند. وطبعا لما قال وهو المستفيض على رأي، حتى ابن حجر لما ذكر في النزهة قالوا منهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، يعني ليس من مباحث علم المصطلح أننا ندقق في الألفاظ، إيش الفرق بين مشهور ومستفيض، أن ممكن أصلا لو تقرأ كتب العلل ما تجد مثل هذه الألفاظ، فإذا ليس من يعني العلم المحقق هنا أن تحقق في الاختلاف في مثل هذه المصطلحات، إيش الفرق بين المشهور والمستفيض، ليس له كبير فائدة هذا في نقد الروايات ومعرفة كلام الأولين. قال والثالث العزيز، يعني الذي إيش ما رواه كم؟ اثنان. مع أن هنا تلاحظ الذهبي لم يذكر العزيز في موقظته، قال الغريب ضد المشهور. ابن مندى رحمه الله توفي سنة 1300 للهجرة، يقول العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة عزيز، وتبعه ابن الصلاح على هذا، يعني لأن الإخوة حديث تجد مثلا في طبقة من طبقات اثنين أو ثلاثة قد يكون هذا قليل فسمي عزيزا من هذه الناحية أصلا. بل في كلام بعض المتقدمين يقول هذا حديث عزيز غريب، يعني عزيز غريب، يعني ما اشتهر، ما كثرت أسانيده. لكن ابن حجر أراد أن يفصل بين الأنواع، ولهذا خص العزيز بما رواه اثنين فقط، وإلا هذا عند ابن الصلاح وغيره المقصود منه أنه ما بلغ حد الشهرة. ثم قال والرابع الغريب، يعني إذا رواه واحد ولو في طبقة من طبقات السند، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، الآحاد يعني لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني قال لك المتواتر ما ترى في ما تبحث في ماذا؟ في أحوال الرواة. هل هذا كلام صحيح؟ طيب أحيانا الإخوة يكون حديث موضوع 30 طريق، 20 طريق، لكن كلها يرويها الكذابون يتواطؤون عليها. وفي الحقيقة الإخوة المتواتر أو الأحاد، صحيح الأحاد النظر فيه يحتاج إلى يعني بحث أكثر، لكن المتواتر لابد ولو نظرة أو لأول وهلة ننظر أن هؤلاء رواة يعني ثقات عدول، ليسوا من يعني الكذابين أو هذا، لابد منه. فالمقصود أنه يعني حتى التواتر لابد من النظر في رجال السند، لأن أحيانا الإخوة الحديث يكون له طرق كثيرة حتى ما يكون موضوع، لكن يقولون لا يثبت في هذا الباب شيء، لأن كل الأسانيد تكون إيش من أوهام الرواة. مثل الحديث مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم أحمد يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، ومع أن الحديث له طرق كثيرة وصحها بعض المتأخرين، لكن هذه الطرق يعني فيها أخطاء، وذلك حتى ما تقوت فيما بينها، فما ترتقي أصلا للتقوي، فكيف بالتواتر أصلا. فلا بد من النظر أصلا في يعني أسانيد المتواترة، ويعرف هذا أهل الحديث أن هذا بالفعل متواتر لكثرة أسانيده وقوة أسانيده. نعم. فقال وقد يقع فيها يعني في الآحاد ما يفيد العلم النظري، ما يفيد العلم النظري. يقولون علم النظري يعني من حيث اكتسابه لابد يعني أن تنظر في الأسانيد. وقد يقع فيها ما يفيد العلم، العلم يعني اليقين ليس الشك أو الظن النظري. وطبعا قول النظري يعني من حيث اكتسابه أن ننظر فيه. وقلنا المتواتر أيضا ننظر في أسانيده، لكن إذا كثرت خلاص يكون متواترا. قال على المختار. طبعا إخوة، بالنسبة لهذه المسألة، هل أحاديث الآحاد تفيد العلم مثل المتواتر ولا لا؟ قال تفيد العلم بالقرائن، وهذا يعني الذي ذكره ابن حجر يعني هو الذي عليه يعني العلماء من أهل السنة. الحديث الإخوة إذا كان خبر الواحد احتفت به قرائن، يعني مثل أخرج هذا الحديث البخاري مسلم، والأمة تلقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول، إذا كان مثلا مشهور من طرق متباينة ما وصل حد التواتر، إذا كان مسلسل بالأئمة الحفاظ، ولو كان حديث واحد غريب لكن في كل طبقة من الأئمة الكبار، تجزم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفيد في نفسك العلم اليقيني. صحيح هذه الدرجات تتفاوت في النفس، المتواتر يحدث في النفس يقينا يعني أكبر من اليقين الذي يحدثه هذا الحديث الفرد، لكن كلاهما يفيد العلم اليقيني، حتى خبر الواحد إذا احتفت به القرائن. لكن أحيانا مثلا عندك سند ظاهر الصحة وما يخالفه شيء، لكن الراوي يعني قيل فيه مثلا صدوق يهم أحيانا، فأنت تقول هذا الحديث حسن أو صحيح، لكن عندك إيش؟ عندك ولو درجة 10% شك أن قد يكون الحديث فيه خطأ، قد. وبالفعل بعد ذلك ممكن تكتشف كلام بعض الأئمة أو روايات أخرى فيها مخالفة لهذا الراوي مثلا مثلا. فهنا تلاحظ أن هذا السند مثلا لما كان فيه راوي يعني في حفظ شيء مع أن حديثه حسن أو صحيح، فممكن ما يعني يبعث في نفسك إيش العلم اليقيني. فإذا ثم أيضا إخوة في لابد أن ننتبه أن غالب الظن في اصطلاح الشريعة يعتبر علم. الله تعالى يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب هذه المرأة التي هاجرت من مكة إلى المدينة، ما نردها، نمتحنها، احلفي أنك ما خرجت إلا ابتغاء وجه الله مثلا، فحلفت. طيب هي ممكن أن تسر أمر آخر، لكن نحن علينا بالظاهر، فالله تعالى سمى هذا علما. فكذلك ظواهر الأسانيد فتعطينا العلم، يعني غلبة الظن هنا هي بمثابة العلم في الحقيقة، وتختلف درجات هذا العلم بحسب يعني قوة هذه الأسانيد. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. وابن حجر فسر الفرد المطلق في النزهة قال: هو طرفه الذي فيه الصحابي، يعني إذا ما روى هذا الحديث عن الصحابي إلا تابعي واحد يقال هذا فرد مطلق، هكذا فسره ابن حجر في كتابه. وذلك مثل عليه بحديث عبد الله بن دينار تفرد عن ابن عمر بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، ولذلك بعد أن أخرج الإمام مسلم هذا الحديث قال: الناس في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار، يعني ما جاء هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكل الطرق الأخرى التي جاءت عن ابن عمر في رواية هذا الحديث قال العلماء هي معلولة. تأمل، يعني العلماء عرفوا أن الطريق الصحيح هو طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وباقي الطرق كلها معلولة، فهذا يقال عنه فرد مطلق إذا كان التفرد في طبقة التابعين. قال: والثاني يعني الفرد النسبي إذا كان التفرد في غير من الطبقات، ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم، يقل إطلاق الفردية عليه، يعني من حيث الإصطلاح إذا قيل حديث فرد، يعني هكذا يقول ابن حجر، يعني إنما يريدون الفرد المطلق، ما يريدون الفرد النسبي الذي يكون التفرد فيه في الطبقات المتأخرة. لكن في الحقيقة الإخوة يعني هذا الصلاح أيضا يوجد يعني عند المتقدمين، يعني الأمر عندهم أوسع من هذا في الحقيقة، لكن كما ذكر ابن حجر قال يقل إطلاق الفردية عليه، الله أعلم. قال: وهنا الإخوة بالنسبة لي، نعم، قول ابن حجر لما ذكر الآحاد قالوا فيها المقبول والمردود، وهذا بالنظر إلى يعني أعداد الرواة الذين يروون الحديث في كل طبقة، كما عرفنا إما فرد أو غريب اللي في يرويه واحد في طبقة من طبقات السند، إما عزيز يرويه اثنين، إما ثلاثة مشهور، على يعني المصطلحات التي ذكرها. وهنا يقولون هذا ما له علاقة بالتصحيح والتضعيف، يعني هذا مجرد إيش، يعني بيان لكيف وصل الحديث إلينا باعتبار عدد الرواة الذين نقلوا الحديث فقط. لكن إخوة ننتبه لمسألة مهمة جدا في الحديث الغريب أو الفرد، وأن الأئمة كثيرا ما يعلون الأحاديث بتفرد الراوي برواة الحديث، وممكن أن نضبط هذه المسألة الإخوة بضابطين مهمين في هذه المسألة، مسألة التفرد. أولا، هم يعلون روايات الرواة الذين لا يحتمل تفردهم، يعني ما يكون هذا الراوي إماما كبيرا، يكون عادي ثقة أو صدوق أو كذا، فقد يعلون روايته. ثم أيضا يراعون درجة هذا الراوي في أخذ عن الشيخ، يعني ممكن يكون الراوي هذا روى عن شيخ مشهور وله تلاميذ كبار، ويتفرد هو عن هذا الشيخ بحديث ما رواه باقي التلاميذ، فهذا يسبب لهم الشك كيف يتفرد هذا الراوي عن فلان. ثم أيضا التفرد في الأزمان المتأخرة يعني بعد زمن الصحابة والتابعين الإعلال فيه أكبر وأكثر، لأن مظنة الخطأ أكثر، الأسانيد بدأت تتشعب، فممكن أن يكون التفرد في الطبقات الأولى أمر سهل، لكن لما يأتي التفرد في الطبقات التي بعد طبقة التابعين هنا يعني أيضا المسألة تثير الريبة، مع كل هذا طبعا يكون بالسير على كلام هؤلاء، يعني لست أنت الذي ستخرج الحديث الفرد أو الغريب، وإنما تنظر في كلام العلماء، إذا نصوا على إعلال حديث بالغرابة أو التفرد فهنا تأخذ وتنظر بالفعل كيف كان هذا الحديث غريبا. طيب الروايات الأخرى التي يقول بعضهم أن هذه الروايات تجبر هذا التفرد مثلا، ما صحتها، ما درجتها، لابد أن تكون تحت المجهر، يعني تبالغ في تحقيقها، وأيضا تنظر في القرائن حتى تصل بإذن الله إلى صحة كلام هؤلاء. ولذلك يعني الأئمة كانوا يحذرون من رواية الأحاديث الغريبة، يعني مثلا يقول مالك رحمه الله: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. قال الشافعي: فعليك من الحديث بما تعرفه العامة، عامة الحفاظ، وإياك والشاذ منه. والترمذي كما تعرفون كثيرا ما يقول في سننه: هذا حديث غريب. إذا قال الترمذي غريب يعني يقصد ماذا؟ ما يقصد غريب أنه يعني أنه يعني رواه راوي واحد وخلاص، لا، يقصد أنه ضعيف، يعني هذا تضعيف. شوف كيف حتى عبر عن الضعيف بالغريب، وهذا نص عليه مغلطاي و يعني كثير من الباحثين في يعني هذا. ولذلك مثلا الآن يعني مثلا نأخذ حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا نظرت إلى ظاهر السند يرويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه، عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة، والحديث هذا ما له إلا هذا السند، يعني ما له شواهد أو متابعات. عبد الرحمن ابن يعقوب شيخ كبير في المدينة، روى عنه الإمام مالك وشعبة وغيرهما، يعني من تلاميذ من الأئمة الكبار، وابنه عبد الرحمن العلاء ابن عبد الرحمن العلاء هذا قيل فيه صدوق ربما وهم، يعني نحن إذا نظرنا إلى ظاهر السند نقول الحديث حسن، إن راوي صدوق ربما وهم، لكن الآن عندك أين الإمام مالك وشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كل هؤلاء من تلاميذ هذا الراوي، أين هؤلاء الجبال عن هذا الحديث؟ وهذا الحديث يعني ليس في فضائل الأعمال، أو هذا حديث في حكم شرعي، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ثم الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم غالب شعبان، يعني كأن في مخالفة ظاهرة، فهذا يثير الريبة في النفس من تفرد هذا الراوي. ولذلك تجد أغلب الأئمة المتقدمين على تضعيف هذا الحديث، بل قال الإمام أحمد منكر، حتى ابن حجر رحمه الله في البلوغ لما ذكر هذا الحديث قال: رواه الخمسة واستنكره أحمد. ما دلك على ابن حجر يعتمد أحكام هؤلاء. فالحديث ضعفه الإمام أحمد ومن قبله ابن مهدي وابن معين وأبو حاتم وأبو داود، كل هؤلاء جروا على تضعيف الحديث. لكن المسألة الإخوة يعني كما عرفنا لولا العذر لها لكنا، لكن فيها خلاف، بعضهم يقول: لا، أنا عندي ظاهر السند وأمشي عليه، ما لي علاقة بتعليل بدون بينة. ولذلك صححه الترمذي ويعني أكثر المتأخرين على تصحيح الحديث. لكن تلاحظ هنا لا شك أن تعليل الأئمة المتقدمين أقوى، لأنه قام على هذه القرائن،
ثم نحن الآن نذكر فهم هؤلاء وغزارة علمهم في الحديث، ثم كلما جاء حديث ظاهر السند الصحة نقول لا نرد كلام هؤلاء ونمشي على الظاهر، هذا في الحقيقة يعني فيه إشكال كبير. ولذلك الأولى هنا أن الحديث هذا لا يصح كما عليه يعني الأمة المتقدمين. وهكذا الإعلال بالتفرد الإخوة يعني له مئات الأمثلة، والطبراني في معجمه الأوسط كثيرا ما يعل بالتفرد، لكن أحيانا يكون له يعني معنى معين أو غرض معين من التفرد، والله أعلم. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. الآن يعرف الحديث الصحيح، وتأمل ابن حجر هذه لفتة جميلة منه، قال الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. وأنت إذا أردت أن تعرف أي خبر يعني تعرف صحته في الدنيا حتى في الأخبار العادية، لابد يكون الذي ينقل هذا الخبر ما يكذب، يتقي الله تعالى، وهذا معنى العدالة. ثم الجهة الأخرى أيضا يضبط هذا الخبر، هذا معنى قول تام الضبط. ثم إذا ما باشر رؤية هذا الخبر ينقله عمن بعده وينقله من بعده عمن بعده وهكذا، وهذا معنى اتصال السند. ثم أيضا غير معلل ولا شاذ، يعني ممكن تكون هناك قرائن تدل على أنه أخطأ في هذا الخبر، يعني ممكن يعني يخالف الواقع أصلا، يكون وهم أصلا، ظن أن يقول لك حصل حريق في كذا، اشتبه عليه اسم مثلا مركز بمركز مثلا، فخالف نقول لا الحريق وقع في كذا، كيف أنت تنقل أن الحريق وقع في كذا؟ فالواقع أصلا يخالف روايته فيرد خبره مع أنه ثقة، لكن عرفنا بقرينة ضعف رواية هذا الإنسان، هذه العلة. فكذلك في علم الحديث تماما، أحيانا يعلون حديثا لأن أصل الحديث يخالف الواقع، مثلا الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز أعل حديث أبي هريرة في المسح الخفين، قال أصلا لأن أبا هريرة كان ينكر المسح الخفين ابتداء يعني في بداية أمره مثلا، فكيف يروي هذا الحديث أصلا؟ وهكذا يعني، وتجد يعني أمثلة يعني كثيرة في هذا، بالفعل تجعل الإنسان يتريث. يعني من أشهر الأمثلة العجيبة والخطيرة في هذا الباب حديث الطلاق الثلاث في مسلم، كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، حديث يرويه طاووس عن ابن عباس، لكن تجد عجبا من الأئمة، غالب الأئمة على تضعيف هذا الحديث، الحديث أصلا لا يصح، لكن مسلم صحه في صحيحه. ليش؟ قالوا أصلا كل تلاميذ ابن عباس يرون خلاف هذا الحديث، يرون عن ابن عباس أنه يوقع الطلاق ثلاثا، فكيف يروي مثل هذه الرواية؟ حتى قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ مطرح، الإمام أحمد. وهكذا أكثر الأئمة، لأن إيش خالف عندهم واقع الرواية، أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث أصلا ما يفتي به أبدا. فالإخوة هناك اعتبارات كثيرة عند الأئمة، ما نتسرع في تخطئة الأئمة المتقدمين. وتلاحظ هنا قال تام الضبط، هذا في الصحيح لذاته. طيب ابن حجر رحمه الله أيضا نفسه يقول: وينبغي أن يزاد في التعريف، يعني في تعريف الصحيح عموما، بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، وهذا يسمى الصحيح إيش؟ لغيره، يعني إذا لم يكن تام الضبط كان حسن ولكن كان خفيف الضبط صدوق، ولكن تابعه صدوق آخر يرتقي إلى إيش؟ وصحيح لغيره. لكن إخوة في الحقيقة عند المتقدمين الأمر أوسع من هذا في الصحيح. طيب الآن أنت ما دمت تأكدت من أن فلان أصاب في روايته حتى لو كان ضعيفا، إيش المانع أن تقول هذا الحديث صحيح؟ أليس كذلك؟ طيب الآن البخاري رحمه الله في صحيحه يخرج لرواه أحيانا، شوف هذه من المطاعن في البخاري، قل البخاري فيه رواه فيهم ضعف مثل فضيل بن سليمان، فليح بن سليمان، راوي ضعيف يضعفه العلماء يقولون ضعيف حتى ما يقول صدوق، لكن الحديث له طرق أخرى. ممكن البخاري رواه لأن مثلا يريد سند عالي، فما يمنع من إطلاق أن هذا حديث صحيح حتى لو كان راويه ضعيفا، لأنه إيش تأكد من إيش؟ من صحة الرواية. فانظر كيف الأئمة الأوائل عندهم سعى في هذا فيكون الحديث صحيح ولو كان راويه ضعيفا إذا يعني تابعه غيره مثلا ثقة أو صدوق مثلا، فتكون رواية هذا صحيحة، أو يكون البخاري انتقى من أحاديث الأحاديث الصحيحة، علم أن هو روى هذا الحديث يعني أن هذه رواية صحيحة منه مثلا. فقال غير معلل ولا شاذ، وسيأتي يعني تعريف المعلل والشاذ، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. نعم، تتفاوت رتبة الأحاديث الصحيحة بتفاوت هذه الأوصاف. هناك أصح الأسانيد كما يذكرون مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهكذا بحسب يعني قوة الضبط ويعني عدم ذلك. طيب، ثم قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، لأن الرواه الذين انتقدوا على البخاري أقل من الرواه الذين انتقدوا على مسلم مثلا. وأيضا ستأتي معنا ممكن مسألة الحديث المعنعن و ما يذكر من رأي البخاري ومسلم في هذا سيأتي. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إن خف الضبط يعني صدوق ما قالوا في ثقة، صدوق ثقة يخطئ أحيانا، خف الضبط يقولون هذا الحسن حديث حسن. هذا الإخوة في الصلاح المتأخرين، وإلا المتقدمون كما عرفنا صلاحات واسعة. وذلك الترمذي يعني في يعني سنن عرف الحسن، قال كل حديث يروى لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، يعني ما يكون ضعف شديد، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه، كأن هذا الحسن لغيره يعني. وقال فهو حسن عندنا. وكذلك يعني ممكن الأئمة المتقدمون يطلقون الحديث الحسن على المقبول عموما، يعني حتى لو كان صحيحا يقولون عن حسن، وروايته كلهم ثقات. وذلك هذا يدل عليه صنيع البخاري ومسلم مثلا، أحيانا تجد في أسانيد البخاري ومسلم راوي أصلا ليس بثقة وإنما صدوق، أو ثقة قيل يخطئ أحيانا، مع أن البخاري أدخله في كتابه. ف يعني وتجد يعني اذا هذا راوي خفيف الضبط، يعني الاصل ان يكون حسن لكن قال صحيح. والعكس احيانا يعني تجد هذه اللفظه يعني استخدامها واسع، أيضا ذكر الخطيب مثل بغدادي أن لفظة الحسن تطلق على الغريب الذي تفرد برواة شخص واحد، تخيل، فيقولون حسن، يعني كأنه استحسن تفرد هذا الشخص بهذه الرواية. ثم أيضا قد يطلق على المنكر المردود، يطلق على المنكر المردود. قيل لشعبة: لما لا تروي عن العرزمي وهو حسن الحديث؟ فقال: من حسنها فررت، لأن حديث منكرة، يعني يروي روايات منكرة، يعني قال من حسنها فررت. فتلاحظ يعني الحسن عند المتقدمين معناه يعني واسع، فيدخل فيه الحسن عند المتأخرين ويعني غير ذلك. يعني حتى قال الذهبي: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. بالفعل، من الحديث اللي يصح ينجبر إلى الحديث الصحيح، كل هذا يطلق عليه حسن، فتتفاوت يعني المراتب في هذا. قالوا: بكثرة طرقه يصحح، يعني بكثرة طرق الحسن، حتى عرفنا حتى الحديث الضعيف بكثرة طرقه يصحح. قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. فإن جمع، إيش يعني جمع؟ يعني قيل ماذا؟ حسن صحيح، كما يقول الترمذي مثلا، وكما يقول البخاري كثيرا، يقول حسن صحيح في سؤالات الترمذي كثيرا، ما يقول البخاري حسن صحيح، فهذا موجود. فإن جمع، إيش معنى حسن صحيح؟ قال ابن حجر: فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا كان هذا الحديث ما له إلا سند واحد تفرد الراوي به، فنقول حسن على رأي بعض النقاد وصحيح على رأي بعض النقاد. فللتردد في الناقل، يعني تردد العلماء فيه هل هو حسن أو صحيح. وإلا إذا ما حصل تفرد، يعني كان الحديث له أكثر من طريق، فباعتبار إسنادين، يكون إسناد واحد حسن وإسناد واحد صحيح. الإخوة، هذا بالنظر إلى يعني النظر العقلي يعني سهل، لكن بالنسبة للتطبيق الأمر ليس كما قال ابن حجر والله أعلم. لأنك أحيانا تجد يعني أحاديث صحيحة، يعني في البخاري ومسلم يقال يقول عنها الترمذي حديث حسن صحيح، وأحيانا يكون حديث في البخاري ومسلم صحيح يقول عنه حسن، كما يعني ذكرنا في مصطلح الحسن. وهكذا يعني العبارات واسعة عند القوم. وذلك الإخوة في الحقيقة، المسألة هذه والله أعلم إنما جاء فيها الإشكال بسبب أننا تصورنا أن الحسن له مصطلح والصحيح له مصطلح، وما يمكن أن يتداخلا، فإذا لابد أن نفسر كل واحد بتفسير إذا اجتمع. من هنا جاء الإشكال. وإلا لو أخذنا أن الحسن ممكن أن يطلق على الصحيح ما حصل هناك إشكال كبير. ولهذا الذهبي في الموقظة كأنه أشار إلى هذا، قال: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. هذا كلام الذهبي. وفي الحقيقة الإخوة والله والله أعلم، الذهبي في الموقظة تحرير للمصطلحات بما يوافق المتقدمين أقرب من تحرير ابن حجر في النخبة، لأن ابن حجر راعى أن ينوع أن يميز في المصطلحات بخلاف الذهبي. ذلك تأمل في كلام الذهبي، يقول حسن صحيح نراعي المعنى اللغوي وخلاص. وبعضهم أيضا يعني قريب من هذا، كما قال ابن دقيق العيد، قال: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح. هم كل حسن يطلق على الصحيح، حديث حسن يعني أنت تستحسن الشيء الصحيح الجيد مثلا، فلما يقال حسن صحيح هذا باب تنوع العبارة. ممكن يقول صحيح أحيانا، يعني مثلا رأى أن هذا الحديث ممكن باعتبار معين يعني القوة فيه أكثر، الضبط فيه أكثر، الطرق فيه أكثر، قال حسن صحيح، يعني استحسنه زيادة يعني فقال حسن صحيح. ما يلزم أن نقيده به يعني كما ذكر ابن حجر هنا، وإلا يعني هناك إشكالات كثيرة يعني في هذا. فأما إذا مشيت على مسألة سعة المصطلحات فالأمر يكون يعني أهون والله أعلم. طيب قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وزيادة راويهما مقبولة، هذه زيادة الثقة، إلا إذا كانت الزيادة منافية، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. إذا زاد هذا الثقة زيادة تنافي ما رواه الجمع من الثقات فتكون الزيادة غير مقبولة. طبعا إخوة هذا يعني كلام ابن حجر هنا في النخبة، لكن في الحقيقة يعني زيادة الثقة ينظر فيها للقرائن والطرق، وهذا الذي ذكره ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. قال ابن حجر فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. نعم، وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم، يعني كأنه ينتقد الإطلاق. قال أيضا في النكت قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد من هؤلاء قبول الزيادة، وإن كان البخاري له بعض الكلمات في هذا، لكن بالنظر إلى فعله نفسه وباقي الأئمة بالفعل. يقول العلاء وكلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كابن مهدي والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة، مسألة زيادة الثقة، بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث، يعني في حديث حديث. ولذلك الإخوة يعني مسألة أن ننظر إلى معنى الزيادة هل تنافي ولا لا، هذا يعني ليس من منهج النقاد. يعني يدل على هذا مثلا عندك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين، وحديث المغيرة المشهور أنه مسح على الخفين، لكن في حديث أنه مسح على الجوربين كما في هذا الحديث، حديث رواه أبو داود وغيره. يقول ابن المديني حديث المغيرة رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس. ابن معين طبعا هزيل يروي عن المغيرة، لكن الباقون ما يذكرون مسح الجوربين، هزيل خالف الباقين وقال على الجوربين. قال ابن معين الناس كلهم يرونه المسح على الخفين غير أبي قيس، أبي قيس روى عن هزيل عن المغيرة. ويقول النسائي ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. وهكذا قال مسلم أبو قيس وهزيل لا يحتملان. ولذلك تجد أن أغلب المتقدمين ضعفوا هذا الحديث، وإن كان صحه يعني الترمذي وبعض المتأخرين، قالوا المسح على الجوربين لا ينافي المسح على الخفين، الزيادة غير منافية، لكن تلاحظ عمل المتقدمين على تعليل هذه الزيادة، وإن كان المسح على الجوربين ثابت يعني عن الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما في الصحيحين، في رواية تفرد بها علي أذكر البارقي صلاة الليل والنهار، زاد كلمة النهار في حديث ابن عمر، مع أن غالب الرواة وغالب المتقدمين على تعليل زيادة النهار. وإن كان البخاري رحمه الله يعني مشاها، فتلاحظ هذه المباحث الإخوة قد يكون فيها خلاف بين العلماء، حتى المتقدمون يختلفون، لكن لا شك أن الذي يسير عليه غالب الأئمة النقاد يعني هو يعني الذي يبعث الطمأنينة في القلب، والله أعلم. ولذلك الإخوة مثل هذه المسائل، زيادة الثقة، موضوع الحديث المعلول، موضوع الشاذ والمنكر، موضوع تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع إذا تعارض، كل هذه المباحث قاعدتها واحدة، وهي النظر في الطرق والقرائن ثم يعني الحكم. وهذا يعني نعتمد فيه ابتداء على كلام الأئمة. لكن إذا نظرت أحيانا في بعض الكتب يقول لك في باب العلة تنظر إلى القرينة، في باب الزيادة زيادة الثقة تنظر هل هي مخالفة أو لا، طيب في باب الشاذ والمنكر تنظر في حال الراوي، يضيع يعني المتعلم. لكن في الحقيقة عند المتقدمين كلها من جنس واحد، أنها تخضع لمعرفة الطرق، جمع الطرق والترجيح ومعرفة القرائن، والله أعلم. قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف يعني الثقة بأرجح منه، فالراجح المحفوظ والذي يقابله ماذا؟ الشاذ. فالشاذ إذن هو مخالفة الثقة لمن هو إيش؟ أوثق منه أو أولى منه، يعني في الكثرة في العدد، أو من هو أقوى منه. هذا يعني كما ذكره ابن حجر هنا. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. يعني إذا كان الضعيف خالف الثقة نقول الضعيف روايته إيش؟ منكرة. هذا الذي ويقابل المنكر إيش؟ المعروف. هذا الذي يعني ذكره ابن حجر هنا. يقول ابن قطلوبغة في حاشية على النخبة: وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم. ما ذكره يعني من التمييز بين المصطلحات ليس على حد ما عند القوم، يعني مثل هذا الكلام ما يوجد عند المتقدمين، تفريق هذا الدقيق بين الشاذ والمنكر، الأمر واسع عندهم. يا أخي هذا جاب رواية منكرة شاذة، قل ما شئت، الأمر واسع. ولذلك أذكر هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه عند أبي داود. قال أبو داود: هذا حديث منكر، مع أن راويه من؟ همام بن يحيى، وهو ثقة احتج به أهل الصحيح، ومع ذلك إيش قال؟ منكر. وعبارة النسائي قال: هذا حديث غير محفوظ، حديث غير محفوظ. يعني كأن المنكر غير محفوظ، غير محفوظ يعني الشاذ كما عرفنا هنا، يعني كأنهما بمعنى واحد عند المتقدمين. ولهذا يعني ابن حجر رحمه الله يعني لما قال حكم النسائي أصوب من حكم أبي داود، هذا كما عرفنا يعني ما يصلح الإخوة أن نحاكم المتقدمين بالإصلاحات المتأخرة. فلما قال ابن حجر في النكت حكم النساء عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكن بالمخالفة صار حديثه شاذا. صحيح همام خالفه يعني في حديث أنس، يعني جمع من يعني الرواه. وتأمل للمخالفة، المخالفة ما لها علاقة بالمعنى. يعني هنا تأمل، هو روى همام يعني أن كان رسول الله إذا دخل خلاء نزع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. هذا الحديث الصحيح، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، ما العلاقة بأن إذا دخل الخلاء نزع خاتمه؟ فكأن همام اختلط عليه حديث بحديث. أو قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. همام روى عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس. شوف هذا يعني عندهم ان هذا مع ان شوف هذا سند صحيح ما في اشكال. همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس يروي حديث ما له علاقه بالحديث الاخر. شوف كيف اعلوا هذا بهذا. ليش؟ ان هذا يخالف يعني الحديث او الواقع الحديثي عندهم. يعني عرفوا ان يعني ما جاء مثل هذا الحديث عن احد من الرواه فشكوا في رواه همام، وهم همام ايضا فيه شيء من الكلام، والله اعلم. الحديث الشاذ الإخوة بهذا الاصطلاح يقال أن الشافعي هو الذي عرفه بهذا، أن ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. لكن في الحقيقة يعني عند المتقدمين كما عرفنا الأمر أوسع من هذا. يعني الحاكم مثلا يقول في الشاذ أن يتفرد به ثقة وليس له متابع، ثم نعلم أنه يعني شذ به بقرائن. ويقول الخليلي ما ليس له إلا إسناد واحد شذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. شوف كيف دخل المنكر في الشاذ. الشافعي لما ذكر هذا الحديث في الحقيقة أو هذا المصطلح كان في سياق الردع الحنفية لما ردوا حديث الجمع بين الصلاتين، قالوا يعني بأنه شاذ، فيرد عليهم يقول كأن يقول لا ترد الحديث ل يعني التفرد مجرد تفرد الراوي به من غير قرائن. قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره كما زعمتم في هذا الحديث. قال إنما يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. فهو الشافعي هنا في هذا يعني الموضع في هذا السياق ما أراد إيش وضع مصطلح معين، وإنما هذا في ضمن مناقشة للحنفية. فما يصلح أن نأخذ من هذا يعني أن والنصوغ تعريفا بمجرد هذا الكلام، وإنما كما عرفنا الشاذ في اصطلاحهم أوسع، والله أعلم. قال والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبه فهو الشاهد. عندكم بحسب صور الاعتبار يعني التقوية الآن. إذا أردنا أن نقوي هذا الفرد إذا وافقه، إن وافقه فهو المتابع. المتابعة الإخوة تكون متابعة تامة إن حصلت للراوي نفسه، يعني هذا راوي ضعيف في نفس طبقته عن الشيخ نفسه حصلنا سند من راوي صدوق أو ثقة يوافق هذا الضعيف في هذه الرواية، فنقول هذه متابعة تامة لهذا الراوي الضعيف، تابعه فلان فقوي الحديث مثلا. أما المتابعة القاصرة تكون لمن فوقه، يعني المتابعة ما كانت لهذا الراوي وإنما عن نفس الصحابي حديث مثلا ابن عمر لكن بسند آخر عن ابن عمر، فهذا أيضا متابعة لكن قاصرة، وكلاهما تقوي الحديث على ضوابط. وإن وجد متن يشبه فهو الشاهد، إذا كان هناك متن مثل هذا المتن تماما لكن من صحابي آخر فهذا يسمى شاهد للحديث. نعم. ومثل ابن حجر في النزهة يعني ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال، قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ظن قوم الشافعي تفرد بهذا عن مالك، فوجدنا للشافعي متابعا يرويه عبد الله القعنبي عن مالك بنفس اللفظ بهذا السند، فهذه متابعة تامة. ثم وجدنا رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عن عبد الله بن عمر، شوف نفس الصحابي بنفس اللفظ فكملوا 30، فهذه متابعة قاصرة. ثم وجدنا الحديث يعني جاء يعني من طريق أبي هريرة أو ابن عباس فهذا إيش شاهد مثلا. قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تتبع الطرق لما نجمع الطرق هذه العملية تسمى إيش الاعتبار. الاعتبار وهذا من أنفع ما يكون. يعني ابن المديني يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فلا بد من جمع طرق الحديث الواحد. هناك كتاب معروف الإرشادات والتتبع في تقوية الأحاديث بالشواذ والمتابعات، فهذا كتاب نافع وفيه ضوابط كثيرة في هذا الباب. ومن الأمور التي يتنبه لها الإخوة أن المتابعة قد تكون أصلا ما تصلح للتقوية، لأنها وهم أصلا من الراوي، وإن كان الذي يرويها مثلا صدوق وحتى لو كان ثقة، لكن قال العلماء هذا خطأ، فالخطأ ما يصلح أن تقوي به أو تقويه. مدام عرفنا أنه أخطأ تماما في هذا الحديث، بخلاف الذي ما ينص على أنه خطأ أو وهم وما ندري، هو حديث يرويه ضعيف، يقال يعني أنه قد تكون رواياته مثلا 70% خطأ و 30% صحيحة، فما ندري الآن، نحتاج إلى متابع له مثلا فننتبه لهذا. ولذلك مثلا كما مثلت حديث يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مثلا، مع أن جاء من طرق كثيرة. يقول الإمام أحمد في مثل يعني هذه الأحاديث يظنون أو قال يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال هذا شيء لا تنتفعون به. يعني إذا كانت الطرق إيش موهومة. ويقول الإمام أحمد قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت في التقوية، ثم قال والمنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر، يعني علماء الحديث ينصون هذا حديث منكر. وتأتي هناك متابعات، لكن متابعات أنت إذا فحصتها بالفعل تجد فيها مثلا راوي يعني قيل أنه يهل كذا، أو الحديث يخالف ما عليه عامة العلماء، ما أخذوا به أعرضوا، يعني هناك قرائن كثيرة الإخوة. فهنا يعني ما يصلح أن يعني نأخذ بهذا الحديث ويعني نضرب بكلام الأئمة. يعني طيب مثلا نذكر هذا الحديث، الحديث مشهور، حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. حديث يرويه محمد بن عمرو، يعني وهو متكلم فيه لكن يعني صدوق في النهاية، قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لذلك حسنه يعني كثير من العلماء. لكن أبو حاتم في العلل يقول طبعا جيء لهذا الحديث بمتابع، يقولون عمار بن أبي عمار تابع محمد بن أبي بن عمرو في هذا الحديث عن أبي هريرة. قال أبو حاتم هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار قال فعن أبي هريرة موقوف، يعني من رأي أبي هريرة، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح، من حديث محمد بن عمرو ليس بصحيح، أكذا جزم. ليش ليس بصحيح؟ ما ندري، ماذا نفعل؟ هنا لابد أن تدل، ما في طرق أخرى للحديث، فقط هذين الطريقين. وقالوا هذا يجبر هذا، إذا قلت محمد بن عمرو في حفظ شيء فعمار بن أبي عمار تابعه. لكن في الحقيقة الإخوة لما ندقق، طيب ليش أبو حاتم يعل هذا؟ أولا هذا الحكم يعني ما قال به عامة العلماء، عند عامة العلماء أنه إذا أذن المؤذن لأذان الفجر لصلاة الفجر ينبغي أن تمسك عن الطعام والشراب مباشرة، وهذا أمر محكم في القرآن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولما تراجع يعني أقوال علماء في هذا تجد أن هذا قول مهجور كان عند بعض السلف وهجر وترك. طيب كيف الآن هذا الحديث يأتي فيه؟ كيف يترك العلماء هذا الحديث؟ معقول يتتابع العلماء الأئمة الأربعة والفقهاء على ترك هذا الحديث؟ لا، أخذوا بتضعيف أبي حاتم. لماذا؟ حتى الشيخ مقبل ذكروا في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ابن معين يقول ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. فقيل له ما علة ذلك؟ ليش الناس يخافون أحيانا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة هذا الذي روى عن أبي سلمة؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني خلط محمد بن عمرو في هذا في مثل هذه الأسانيد بين رأي أبي سلمة وبين الحديث المرفوع. يمكن يكون أصلا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام أبي سلمة من فتواه فيجعلها إيش مرفوعة، نسي اختلط عليه هذا بهذا. فانظر كيف الأئمة لما جزموا بهذا ثم تأتي وتفتش في تراجم الرواة المتكلم فيهم تجد، وإذا كان هذا حتى لو يأتي متابع له ما يتقوى، وخاصة أن يعني أبو حاتم نص على أن رواية عمار بن أبي عمار موقوفة، صحيح أنها موقوفة مع أنه لم يبين كيف جاءت موقوفة، لكن في مثل هذا المقام ما لك إلا أن تسلم لهم. وخاصة الإخوة مع النظر إلى عمل العلماء، هذا حكم ما يقول به الأئمة الأربعة ولا عامة أهل العلم، بل قيل أنه كان يعني في أول الأمر ثم نسخ، وكأن هذا الرأي كان لبعض التابعين في أول الأمر. وذكر هذا ابن جرير في تفسيره بتطويل يعني في هذه الآية، وحتى ذكر هذا الحديث من ضمن يعني من قال بهذا القول في بداية الأمر. إذن ما نتسرع في تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد، يعني وكثير الإخوة أيضا ما يقوى حديث ضعيف بشاهد أو بمتابع موجود عند الطبراني مثلا أو بن عدي، هذا ما يصلح، لأن أكثر هذه المتابعات والشواهد موهومة. الطبراني أعلها بالتفرد أصلا، تفرد به فلان عن فلان، فتأتي بهذا مع هذا، وأصلا هذه كما عرفنا مظنة المناكير. والرواة في عصر التدوين ما ذكروا هذه الأسانيد في كتبهم، يعني في كتب الصحاح والسنن، إلا لأنها من أوهام الرواة فأعرضوا عن هذه الأسانيد. فيعني مثل هذه المباحث في التقوية يعني أمرها مهم جدا. قال ثم المقبول، الآن انتقل إلى فقه الحديث. المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وهذه غالب أحاديث الشريعة ونصوص الشريعة محكمة غير معارضة. قال وإن عورض بمثله، يعني يكون حديث صحيح، فإن أمكن الجمع يسمى هذا العلم ماذا؟ مختلف الحديث، مثل حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، كلاهما في الصحيح، فكيف تجمع بينهما؟ قال هذا من مختلف الحديث. كيف تجمع بينهما؟ قال وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بنفسها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض سببا، ففر من المجذوم فرارك من الأسد هذا بالنظر إلى السبب، لا عدوى بالنظر إلى حقيقة الأمر، لا عدوى بذاتها مثلا. وهكذا ألف يعني فيه ابن قتيبة مختلف الحديث، والشافعي عنده اختلاف الحديث. نعم. قال أو لا، يعني لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا عرفنا أن هذا الحديث متأخر عن الحديث الآخر، إذن هذا الناسخ والمنسوخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا نص في النسخ. وإذا عرفنا التاريخ أيضا نثبت النسخ، وإلا فالترجيح، إذا ما عرفنا المتقدم من المتأخر نرجح بقراء كثيرة يعني عند أهل العلم. يعني مثلا حديث مشهور، مسألة مشهورة، حديث من مس ذكر فليتوضأ، حديث بسرة، وحديث طلق بن علي أن أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن حك ذكره أو مس ذكره، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. قد يقول قائل طيب إيش الإشكال؟ نجمع إذا مس ذكر بشهوة ينقض الوضوء، ما مس ذكر إذا مس ذكر غير شهوة ما بضع منك ما ينقض الوضوء. إخوة، مسائل فقه الحديث والجمع لا تتسرع فيها بفهمك الخاص، فمن قبلك علماء وفقهاء مرت عليهم هذه الأحاديث. إذا نظرت لفهم العلماء لمثل هذه الأحاديث، أولا بالنظر إلى آثار الصحابة يصعب هذا الجمع. كيف؟ يعني مثلا الصحابة الذين ورد عنهم نقض الوضوء بمس الذكر ما يفرقون بين شهوة وغيرها. يعني مثلا مصعب بن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ على أبي القرآن مس ذكره، حك ذكره، فقال له أبوه مسست ذكرك؟ قال نعم. قال إذا بتوضأ. بالله عليكم هل هو الآن مس ذكر بشهوة؟ يقرأ قرآن لكن حكه ومسه، هنا واضح الشهوة منتفية أصلا، فهذا يعكر على هذا الجمع. ثم هذا الجمع ما قال به إلا قلة من العلماء، هذا رواية عند المالكية، وإلا فجماهير أهل العلم أنهم اعتمدوا حديث من مس ذكره فليتوضأ بشهوة أو بغير شهوة. أما حديث الأعرابي إنما هو بضعة منك، قالوا هذا متقدم. طيب ما نعرف التاريخ، هم يعني ذكروا رواية ضعيفة ممكن يستأنس بها أن هذا كان في زمن بناء المسجد النبوي، فقالوا هذا متقدم. ثم الذي يؤيد هذا أن هذا الحديث مبقي على الأصل، وحديث بسرى إيش؟ ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن المبقي على الأصل في الغالب يكون قبل نزول الشريعة. يعني الآن لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يعني ما في حكم شرعي أصلا، ما في حكم شرعي، قال مثل ما تمس أي جزء من أجزاء جسمك خلاص ما في حكم شرعي. ثم لما سمعنا حديث من مس ذكر فليتوضأ، هذا إيش؟ تشريع حكم جديد، هذا حكم جديد، فيقدم على الذي هو مبقي على الأصل. وهذا فهم جماهير أهل العلم، ما فرقوا بين يعني. أما الذي رجح حديث الآخر قال مس الذكر لا ينقض، يعني ورجح حديث الأعرابي حديث طلق، فأيضا هذا فيه صعوبة، لأن حديث بسرى واضح ونص صريح، ويعني يقال به يعني أكثر العلماء وأكثر الصحابة على النقض، فهذا الذي يرجح هذا والله أعلم. طيب، قال ثم التوقف عن العمل يعني بأحد الحديثين. طبعا التوقف هذا يكون يعني الذي ينظر يحتار في المسألة ما يستطيع أن يرجح صحيح، فماذا يفعل؟ يقلد، خلاص يمشي على مذهب معين أو عالم معين يعرف أنه هو الأعلم والأتقى فيقلده في هذا. أنا سامحوني يمكن الوقت الآن 9:30 عندنا. طيب لا بس ممكن أي ممكن نأخذ استراحة، نعم، لكن شوي نقلل الاستراحة عشان نلحق نخلص، يعني نأخذ ربع ساعة إن شاء الله يعني ونكمل إن شاء الله بعدها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.